إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد خص الله تبارك وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخصائص كثيرة أفردها العلماء بالتصنيف، وكذا خص الله تبارك وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكثير من الخصائص. وقد وردت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تصرح بعلو منزلة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه أعلى الناس قدرا، وأعظمهم محلا، وأكملهم محاسن وفضلا، وأن الله تبارك وتعالى قد أكرمه بخصائص لم يعطها غيره من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فضلاً عن سائر البشر. وأما الخصائص في اللغة فقد قال صاحب القاموس: خصه بالشيء خصاً وخصوصاً وخصوصيةً فضله. وفي اللسان: خصه بالشيء يخصه خصاً واختصه أفرده به دون غيره، ويقال: اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد. وأما في الاصطلاح فالخصائص ما اختص الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وفضله به على سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وكذلك على سائر البشر. وقد أولى العلماء رحمهم الله تعالى موضوع الخصائص النبوية عناية كبرى قديما وحديثا، فتناولوه بحثا وتأليفا، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة انفرد بها عن إخوانه الأنبياء والمرسلين، كما ذكروا له خصائص أخرى انفرد بها عن أمته. فمن العلماء رحمهم الله من صنف تصانيف خاصة بهذا الموضوع، كما صنع العز بن عبد السلام في كتاب بداية السول في تفضيل الرسول، والإمام ابن الملقن في كتابه خصائص أفضل المخلوقين، والسيوطي في كتابه الخصائص الكبرى، وغير ذلك. ومن العلماء رحمهم الله من أدرج موضوع الخصائص ضمن مواضيع أخر، كما صنع أبو نعيم رحمه الله في دلائل النبوة، وكما صنع البيهقي في دلائل النبوة أيضا، وكما صنع القاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، والنووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، وابن الجوزي في كتابه الوفا بأحوال المصطفى، وابن كثير في كتابيه البداية والنهاية، والفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وغير ذلك. بالإضافة إلى ما ورد مفرقا على أبواب مختلفة بمناسبات شتى في مدونات الحديث والتفسير والسير وغيرها من دواوين الإسلام. ولمعرفة الخصائص التي خص الله تبارك وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فوائد كثيرة، فمن ذلك الوقوف على ما انفرد به نبينا صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وما أكرمه الله به من المنح والهبات تشريفا له وتعظيما وتكريما، مما يدل على جليل منزلته عند ربه جل وعلا. ومعرفة ذلك تجعل المسلم يزداد إيمانا مع إيمانه، ومحبة وتبليلا لنبيه، وشوقا إليه ويقينا به، وتدعو غير المسلم لدراسة أحوال هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم الإيمان والتصديق به وبما جاء به إن كان الناظر في ذلك من المنصفين. يضم إلى ذلك فوائد مما اختص به صلى الله عليه وآله وسلم عن أمته من الأحكام، فمنها تمييز تلك الخصائص ومعرفتها وثمرة ذلك، بيان تفرده واختصاصه بها، وأن غيره من أفراد أمته ليس له أن يتأسى به فيها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند ذكره لفوائد حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، يعني في الصيام. قالوا: إنك تواصل. قال: فيه ثبوت خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأن عموم قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مخصوص. وقد نص جمع من أهل العلم على أن الخصائص لا تثبت إلا بدليل صحيح، وتمشياً مع هذه القاعدة فإن أهل العلم ذكروا الكثير من الخصائص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتساهلوا في إيراد بعض ذلك على أنه مما اختص به صلى الله عليه وآله وسلم عن الأنبياء والمرسلين، أو اختص به عن أمته، ولكن لم تقم الحجة على ذلك بدليل صحيح. فعند النظر في خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما يذكر من هذه الخصائص ما يسانده الدليل الشرعي الصحيح. وخصائص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول خصائص اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، والقسم الثاني ما اختص به صلى الله عليه وآله وسلم من الخصائص والأحكام دون أمته. وقد يشاركه في بعض هذه الخصائص بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأما الخصائص التي تفرد بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن بقية الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإن الله جل وعلا قد اختص نبيه صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره من الأنبياء عليهم السلام بخصائص كثيرة تشريفاً له وتكريماً، مما يدل على جليل رتبته وشرف منزلته عند ربه تعالى. ففي الدنيا آتاه الله تعالى القرآن العظيم، الآية المحفوظة الخالدة، ونصره الله تعالى بالرعب، وأرسله إلى الخلق كافة، وختم به النبيين، إلى غير ذلك من الخصائص التي اختص الله تبارك وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا. وفي الآخرة أكرمه الله تعالى بالشفاعة العظمى والوسيلة والفضيلة، والحوض وسيادة ولد آدم إلى غير ذلك من خصائصه التي خصه الله تعالى بها في الآخرة، وأكرمه الله تبارك وتعالى بخصائص في أمته لم تعطها غيرها من الأمم. ففي الدنيا أحل الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الغنائم، وجعل لها الأرض طهوراً ومسجداً، وجعلها خير الأمم، إلى غير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله جل وعلا. وفي الآخرة اختص الله تبارك وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعلها شاهدة للأنبياء على أممهم، وجعلها أول الأمم دخولاً الجنة، إلى غير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله جل وعلا. وقد قسم العلماء رحمهم الله الخصائص التي انفرد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بقية الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام إلى عدة أنواع. النوع الأول ما اختص به في ذاته في الدنيا. النوع الثاني ما اختص به في ذاته في الآخرة. النوع الثالث ما اختص به في أمته في الدنيا. النوع الرابع ما اختص به في أمته في الآخرة. النوع الأول ما اختص به من الخصائص لذاته في الدنيا، فالله تبارك وتعالى اختص نبيه محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام بخصائص في الدنيا لذاته، منها العهد والميثاق. فقد أخذ الله عز وجل العهد والميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى عيسى عليهما السلام، لما آتى الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ، ثم بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به ولينصرنه ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباعه ونصرته، كما أمرهم الله جل وعلا أن يأخذوا هذا الميثاق على أممهم. لئن بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهم: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه ميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقال هذا القول غير واحد من أئمة التفسير. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فغضب، فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والتهوك كالتهور، وهو الوقوع في الأمر بغير روية، وهو التحير أيضا. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم، يعني أهل الكتاب، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به. أو بباطل فتصدق به، والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني. رواه الإمام أحمد في مسنده، والدارمي وحسنه الألباني. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فالرسول محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين، وهو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر لكان هو الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم. ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس. فهذا مما خص الله تبارك وتعالى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا لذاته من أخذ العهد والميثاق. واختص الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا بأن جعل رسالته رسالة عامة. وكان الأنبياء والمرسلون السابقون عليهم الصلاة والسلام يرسلون إلى أقوامهم خاصة، كما قال الله جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، ولوطا إذ قال لقومه، وإلى مدين أخاهم شعيبا. وأما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسالته عامة لجميع الناس عربهم وعجمهم وإنسهم وجنهم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العز بن عبد السلام: ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أرسل كل نبي إلى قومه خاصة، وأرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس. ولكل نبي من الأنبياء ثواب تبليغه إلى أمته، ولنبينا صلى الله عليه وسلم ثواب التبليغ إلى كل من أرسل إليه، تارة لمباشرة البلاغ وتارة بالنسبة إليه. ولذلك تمنن عليه بقوله تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ووجه التمنن أنه لو بعث في كل قرية نذيرا لما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أجر إنذاره لأهل قريته. وقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تشير إلى هذه الخصوصية. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى كل أحمر وأسود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله فضل محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم على الأنبياء وعلى أهل السماء، فقالوا: يا ابن عباس، بما فضله على أهل السماء؟ قال: إن الله قال لأهل السماء: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، الآية. وقال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ قال: قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، الآية. وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس، فأرسله تعالى إلى الجن والإنس. فهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عالمية الرسالة. فقد أرسله الله تبارك وتعالى إلى عموم الجن والإنس في الأرض إلى أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة، فرسالته عامة من حيث الزمان ومن حيث المكان. ومن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. فمن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، ومن تشريفه له ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر الله تعالى في كتابه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلم العباد أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال. قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ومما يدل على هذه الخصوصية من السنة ما ورد في الأحاديث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. متفق عليه. وزاد مسلم في حديثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العرض على الله تبارك وتعالى يوم القيامة وفزع الناس إلى الأنبياء عليهم السلام، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم. فيقول عيسى: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال: فشق ذلك على الناس. قال: ولكن المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا الرجل المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. والإمام أحمد في المسند، والحاكم وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه وافقه الذهبي، وصححه الألباني، والحديث أصله في الصحيحين. وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. رواه البخاري إلى قوله: وأنا العاقب، ومسلم واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. ومن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم التي خصه الله تبارك وتعالى بها لذاته في الدنيا، أن الله تعالى جعله رحمة مهداة، فقد أرسل الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للخلائق عامة، مؤمنهم وكافرهم، وإنسهم وجنهم، وجعله رؤوفا رحيما بالمؤمنين خاصة، فمن قبل الرحمة وشكر النعمة سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر الدنيا والآخرة. ويؤيد هذه الخصوصية قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أدعو على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك واللفظ له، وقال: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي، وصححه غيرهما. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد، وأحمد، والمقفي، والحاشر، ونبي التوبة، ونبي الرحمة. رواه مسلم. والمقفي المولي الذاهب، يعني أنه آخر الأنبياء يتبع من قبله من النبيين صلوات الله عليهم أجمعين.
وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل من أمتي سببته سبتا أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين فأجعلها عليهم صلاة يوم القيامة. رواه أبو داود واللفظ له وأحمد، وأصل الحديث عند مسلم في الصحيح. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس، فمن تبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يتبعه عوفي مما كان يبتلى به سائر الأمم من الخسف والمسخ والقذف. قال بعض العلماء في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لجميع الخلق، للمؤمن رحمة بالهداية، ورحمة للمنافق بالأمان من القتل، ورحمة للكافر بتأخير العذاب. وأما كونه صلى الله عليه وسلم رحمة لأهل الإيمان خاصة، فقد قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فمن خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جل وعلا جعله رحمة للعالمين، جعله رحمة مهداة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي خصه الله تعالى بها لذاته في الدنيا أن جعله أمنة لأصحابه رضي الله عنهم، وقد أكرم الله جل وعلا نبيه محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم فجعل وجوده بين أصحابه أمنة لهم من العذاب، بخلاف ما حصل لبعض الأمم السابقة حيث عذبوا في حياة أنبيائهم، وكان صلى الله عليه وسلم أمنة لأصحابه كذلك من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحا ووقع بعد وفاته. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أرسله رحمة للعالمين، فأمهل عصاة أمته ولم يعاجلهم إبقاء عليهم، بخلاف من تقدمه من الأنبياء فإنهم لما كذبوا عوجل مكذبهم. وقد جاء النص على هذه الخصوصية من الكتاب الكريم والسنة المطهرة وآثار السلف الصالحين، فمن ذلك ما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، الآية. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا فخرج علينا فقال: ما زلتم هاهنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صلاة الكسوف: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. رواه أبو داود واللفظ له، والنسائي بمعناه، وصححه الألباني. وفي رواية: لم تعدني هذا وأنا فيه، لم تعدني هذا ونحن نستغفره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما دام بين أظهرهم، فأمان قبضه الله إليه، وأمان بقي فيكم قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فمن خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي خصه الله تبارك وتعالى بها لذاته في الدنيا أن جعله أمنة لأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم القسم بحياته، وقد أقسم الله تبارك وتعالى بأشياء كثيرة من مخلوقاته الدالة على كماله وعظمته ليؤكد المعنى في نفوس المخاطبين. فأقسم الله تعالى بالشمس والقمر والفجر والسماء وغير ذلك، بينما نجده سبحانه لم يقسم بأحد من البشر إلا بالرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث يقول جل شأنه: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يقول: وحياتك وعمرك وبقائك في الدنيا. وقال العز بن عبد السلام رحمه الله: ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أقسم بحياته، فقال سبحانه: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والإقسام بحياة المقسم بحياته يدل على شرف حياته وعزتها عند المقسم بها، وأن حياته صلى الله عليه وآله وسلم جديرة أن يقسم بها لما فيها من البركة العامة والخاصة، ولم يثبت هذا لغير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي خصه الله تبارك وتعالى بها نداؤه بوصف النبوة والرسالة، وقد خاطب الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن المجيد بالنبوة والرسالة، ولم يناده باسمه زيادة في التشريف والتكريم. أما سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام فخوطبوا بأسمائهم. قال الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات. بينما قال الله جل وعلا لأنبيائه ورسله: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام، يا موسى إني اصطفيتك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، في آيات كثيرة. قال العز رحمه الله: ولا يخفى على أحد أن السيد إذا دعا أحد عبيده بأفضل ما وجد فيهم من الأوصاف العلية والأخلاق السنية، ودعا الآخرين بأسمائهم الأعلام، لا يشعر بوصف من الأوصاف ولا بخلق من الأخلاق، أن منزلة من دعاه بأفضل الأسماء والأوصاف أعز عليه وأقرب إليه ممن دعاه باسمه العلم. وهذا معلوم بالعرف، أن من دعي بأفضل أوصافه وأخلاقه كان ذلك مبالغة في تعظيمه واحترامه. قال ابن الجوزي رحمه الله: ولما ذكر اسمه للتعريف قرنه بذكر الرسالة، فقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد رسول الله، وآمنوا بما نزل على محمد. فلما ذكره باسمه للتعريف قرنه بذكر الرسالة، ولما ذكره مع الخليل ذكر الخليل باسمه وذكره باللقب، فقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جل وعلا نهى المؤمنين عن مناداته باسمه، فقد أدب الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين في مخاطبة نبيه صلى الله عليه وسلم والكلام معه تشريفاً وتعظيماً وتقديراً له، فأمرهم ألا يخاطبوه باسمه بل يخاطبوه يا رسول الله، يا نبي الله. وإذا كان الله تبارك وتعالى خاطبه في كتابه العزيز بالنبوة والرسالة ولم يناده باسمه زيادة في التشريف والتكريم كما مر ذكره، فمن باب أولى وأحرى أهل الإيمان. واختص رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بخلاف سائر الأنبياء والمرسلين، فإن أممهم كانت تخاطبهم بأسمائهم. قال الله جل ذكره: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: كانوا يقولون يا محمد، يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يقولوا يا نبي الله، يا رسول الله. وقال قتادة في تفسير الآية السابقة: أمر الله تعالى أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود، بخلاف ما خاطبت به الأمم السابقة أنبياءها. فقال تعالى حكاية عنهم: قالوا يا موسى ادع لنا ربك، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله. فهذا مما خص الله به رسوله وخليله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ومما فضل الله تبارك وتعالى واختص به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما أعطاه من جوامع الكلم، فقد فضل الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام بأن أعطاه جوامع الكلم، فكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني، أعطاه مفاتيح الكلام، وهو ما يسره له من البلاغة والفصاحة والوصول إلى غوامض المعاني وبدائع الحكم ومحاسن العبارات والألفاظ التي أغلقت على غيره وتعذرت عليه. قال العز: ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه بعث بروامع الكلم، واختصر له الحديث اختصارا، وفاق العرب في فصاحته وبلاغته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما جاء في السنة دالا على هذه الخصوصية ما ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه. قال ابن منظور رحمه الله: أوتيت مفاتيح الكلم، وفي رواية مفاتح هما جمع مفتاح، وهما في الأصل مما يتوصل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول إليها، ومن كان في يده مفاتيح شيء مخزون سهل عليه الوصول إليه. وأما خواتم الكلم فحسن الوقف ورعاية الفواصل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه. رواه أحمد في المسند، وأبو يعلى في مسنده، وصححه الألباني بشواهده. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فجوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما ما هو في القرآن كقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال الحسن البصري رحمه الله: لم تترك هذه الآية خيراً إلا أمرت به، ولا شراً إلا نهت عنه. الثاني ما هو في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه، من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. وقال القاضي عياض رحمه الله: وأما كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة وجوامع كلمه وحكمه المأثورة، فقد ألف الناس فيها الدواوين، وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب، ومنها ما لا يوازى فصاحة ولا يبارى بلاغة. وذكر رحمه الله أمثلة كثيرة من أقوال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقوله: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إلى غير ذلك مما روته الكافة عن الكافة من مقاماته ومحاضراته وخطبه وأدعيته ومخاطباته وعهوده، مما لا خلاف أنه نزل من ذلك مرتبة لا يقاس بها غيره، وحاز فيها سبقا لا يقدر قدره. فآتى الله تبارك وتعالى نبيه محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم. ومما خص الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لذاته في الدنيا أن الله نصره بالرعب، فقد اختص الله تعالى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بنصره بالرعب وهو الفزع والخوف، فكان الله تعالى يلقي الفزع والخوف في قلوب الأعداء أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان بينه وبينهم مسيرة شهر أو شهرين هابوه وفزعوا منه فلا يقدمون على لقائه. قال الحافظ: وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكر. وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال. ومما ورد في السنة مؤيداً لهذا المعنى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم في صحيحه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت بأربع، جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ما يصلي عليه وجد الأرض مسجداً وطهوراً، وأرسلت إلى الناس كافة ونصرت بالرعب من مسيرة شهرين يسير بين يديه، وأحلت لي الغنائم. رواه البيهقي في الكبرى وصححه الألباني. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضلت على الأنبياء بخمس، بعثت إلى الناس كافة وادخرت شفاعتي لأمتي، ونصرت بالرعب شهراً أمامي وشهراً خلفي، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني بشواهده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه، حتى إذا صلى انصرف إليهم فقال لهم: لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحد قبلي، أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة، وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه، ونصرت على العدو بالرعب، ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ منه رعبا، وأحلت لي الغنائم آكلها، وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونها، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، يعني التيمم، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. والخامسة هي ما هي؟ قيل لي: سل، فإن كل نبي قد سأل. فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة، فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى أكرم عبده محمدًا صلى الله عليه وسلم واختصه على غيره من الأنبياء بأن أعطاه مفاتيح خزائن الأرض، وهي ما سهل الله تعالى له ولأمته من بعده من افتتاح البلاد المتعذرات والحصول على كنوزها وذخائرها ومغانمها واستخراج الممتنعات من الأرض كمعادن الذهب والفضة وغيرها، ويحتمل أعم من ذلك. ومما يؤيد هذه الخصوصية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بدوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبينما أنا نائم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنتم تنتثلونها بوزن تفتعلونها. تقول: نثلت البئر إذا استخرجت ترابها. والحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما أنا نائم إذ أوتيت خزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا علي وأهماني، فأوحي إلي أن أنفخهما فنفختهما فطارا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. فأما صاحب صنعاء فالأسود العنسي، وأما صاحب اليمامة فمسيلمة الكذاب. والحديث متفق عليه. وعن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف على المنبر فقال: أنا فرطكم، أو أنا فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. متفق عليه. والضمير في قوله صلى الله عليه وسلم فيها أي الدنيا، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. ومما اختص الله به عبده ورسوله محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم ما اختصه به من التشريف والتكريم بأن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأخبره بهذه المغفرة وهو حي صحيح يمشي على الأرض. قال العز: من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أخبره الله تعالى بالمغفرة، ولم ينقل أنه أخبر أحدًا من الأنبياء بمثل ذلك، بل الظاهر أنه لم يخبرهم، بدليل قولهم في الموقف: نفسي نفسي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله سبحانه: إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها غيره. وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا المعنى وردت الآيات والأحاديث. قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطًا مستقيمًا. وقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وفي حديث أنس رضي الله عنه في الشفاعة: فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا عبداً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الشفاعة أيضا، فيأتون عيسى فيقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست لم يعطهن أحد كان قبلي، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت أمتي خير الأمم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الكوثر، ونصرت بالرعب، والذي نفسي بيده إن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة، تحته آدم فمن دونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، حتى ظننا أنه لن يخرج، فلما خرج سجد سجدة حتى ظننا أن نفسه قد قبضت فيها، فلما رفع رأسه قال: إن ربي تبارك وتعالى استشارني في أمتي، ماذا أفعل بهم؟ فقلت: ما شئت أي رب، هم خلقك وعبادك. فاستشارني الثانية فقلت له كذلك، فقال: لا نخزيك في أمتك يا محمد، وبشرني أن أول من يدخل الجنة من أمتي 70,000، مع كل 70,000 ليس عليهم حساب. ثم أرسل إلي فقال: أدعو تجب، وسل تعطى. فقلت لرسوله: أو معطي ربي سؤلي؟ فقال: ما أرسلني إليك إلا ليعطيك، ولقد أعطاني ربي عز وجل ولا فخر، وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأنا أمشي حيا صحيحا، وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلبوا، وأعطاني الكوثر، فهو نهر في الجنة يسيل في حوضي، وأعطاني العز والنصر والرعب، يسعى بين يدي أمتي شهرا، وأعطاني أني أول الأنبياء أدخل الجنة، وطيب لي ولأمتي الغنيمة، وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا، ولم يجعل علينا من حرج. فهذه بعض خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خصه الله تبارك وتعالى بها لذاته في الحياة الدنيا. على المسلم أن يجتهد في معرفة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تبارك وتعالى قد فرض علينا أن نحبه أكثر مما نحب أنفسنا ووالدينا، وأكثر مما نحب أولادنا، وأكثر مما نحب أحدا من البشر ومن الخلق أجمعين. نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحب الله إياه، والناس أعداء ما جهلوا. فإذا كان الإنسان لا يعلم علما صحيحا عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سنته وسيرته، فكيف يحقق هذا الواجب الذي علق الله تبارك وتعالى وعلق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان عليه؟ وفسق الله تبارك وتعالى من قدم محبة شيء على محبته تعالى ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولما ذكر عمر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحبه حبا عظيما أكثر من كل حب يحبه أحدا سوى نفسه، قال: ولا هذه يا عمر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فالآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. فكيف يحب الإنسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يعلمه، ويعلم عنه أمورا مشوشة لا تستقيم بها صورة حقيقية لا خلقا ولا خلقا، ولا يستطيع أن يتصور تصورا حقيقيا صحيحا شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعجب للناس ولطلاب العلم خاصة، فإنهم يحبون صادقين شيوخهم ويقدرونهم تقديرا عظيما وربما غلوا فيهم، ومع ذلك فالشواهد والدلائل تدل على أن محبتهم لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم فيما يبدو أقل من محبتهم لشيوخهم ومعلميهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكبر الدلائل التي تدل على صدق محبته أن يطاع فيما أمر، وأن يكف عما عنه نهى وزجر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا طلاب العلم على منهاج النبوة، اجتهدوا في أن تكملوا ما ينقصكم من هذه الأصول العظيمة التي لا يلتفت إليها إلا من شرح الله صدره وهدى قلبه ونور بصيرته. أمور كثيرة وهي مفروضة على العبد في ذاته، علق الله تبارك وتعالى إيمان العبد عليها، والإنسان لا يلتفت إليها معرفة فضلا عن أن يحققها تحقيقا. هناك أمور كثيرة من أمثال هذه الأصول العظيمة مما يتعلق بالإيمان ومما يتعلق بالعمل، وهي غائبة أو مغيبة، وهي منسية أو مهملة، لأن الناس قد استغرقوا أوقاتهم وقلوبهم وطاقات عقولهم فيما لا ينفعهم على وجه العموم، وإنما استغرقوا ذلك كله فيما يضرهم بيقين، لأن الناس ينشغلون بما لا يعنيهم في الجملة، ويتكلمون فيما لا يحسنون، ويبددون الأوقات، ويهدرون الأعمار من غير أن يحققوا الغاية التي لأجلها خلقهم الله تبارك وتعالى وبرأهم وسواهم. ولا يمكن أن يكون الإنسان عابدا لله تبارك وتعالى وهو جاهل بصاحب الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أنك تأملت في أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مما يدلك بيقين على صدق محبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، لو أنك تأملت لرأيت عجبا. أوليس يقول من هو على منهج السلف أو منهاج النبوة إنه يتبع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لأنه يأخذ الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. والفرقة الناجية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما كان عليه وما كان عليه أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحبون أنفسهم فضلاً عما هو دون ذلك. على طالب العلم أن يجتهد في معرفة ما ينفعه، وأن يجتهد في معرفة الأصول التي تغيب عنه، لأنها أصول عظيمة جداً كهذا الأصل، وهو متعلق بمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وبإدمان النظر في أخلاقه وشمائله ومناقبه. وليس بعجيب تبعاً أن العلماء رحمهم الله تعالى من السلف والخلف كتبوا الكثير في دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي شمائله وفي أخلاقه وفي خصائصه، لأنه صاحب الرسالة وهو المبعوث بالرحمة وبالهداية والرشد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا بد من توقيره وتعزيره وتعظيمه وتبجيله وتكريمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا. وإذا سقطت هيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نفس المؤمن فكيف يكون مؤمنا؟ إنما المؤمن من هاب الله تبارك وتعالى وعلم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدره فاتبعه. نسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.